أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين آمنوا. الآية تتحدث عن جماعة موسى وفرعون وهامان، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. لكن هذه الآية الشريفة أولت بقيام الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف في دولة الحق التي تأتي في آخر الزمان. وأحببنا في هذا اليوم أن نكون في خدمة الإخوة في البحث في موضوع كثر الحديث فيه والتهمة من الآخرين لنا، يتمثل ذلك في ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف. وبلا إشكال غرابة القضية تفتح باب إشكال المعاندين، وربما باب الموالين، لكن باب السؤال مو الإشكال. يستند البعض للإشكال أو للتساؤل إلى جملة من الأمور، أحد هذه الأمور أن ولادته عجل الله فرجه الشريف لم يتعرض لها العلماء الأوائل، وهذه من الناحية العلمية لا تشكل نقطة تستحق الوقوف عندها لجملة من الأسباب. السبب الأول أنها دعوة غير صحيحة. من قال إن علماءنا الأوائل لم يتعرضوا إلى ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ليش الكليني رحمة الله عليه متى كتب كتابه الكافي الشريف الذي ذكر فيه جملة من الروايات التي تتحدث عن الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى؟ الشيخ الصدوق أيضا في جملة من كتبه كمال الدين إن لم يكن في زمن الغيبة الصغرى بعدها بمدة يسيرة جدا كتبه الشيخ الصدوق. كتاب الخصال أيضا الذي فيه روايات تتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه وعن ولادته أيضا للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. من قال إن علماءنا الأوائل لم يتعرضوا لمثل هذه المسألة ولم ينقلوا روايات تتحدث عنها؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: سلمنا أن أحدا من العلماء الأوائل لم ينقل ذلك، إنما لم ينقله لأجل الخفاء. والحكمة الإلهية اقتضت أن يبقى خبر ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه مخفيا على عامة الناس، لا يطلع عليه إلا الخواص من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وصحيح أن الله تبارك وتعالى غالب عن أمره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن جرت الطريقة الإلهية أنه لا يرجع إلى الطرق الاستثنائية الخارقة للعادة إلا ضمن حالات وحدود خاصة، مو دائما. موسى عليه السلام حينما رأى فرعون تلك الرؤيا وأولت له بأن مولودا من بني إسرائيل سيولد وسينتهي حكمه بل وحياته على يد هذا المولود من بني إسرائيل، جمع بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويتبع أي نساء عندها حمل حتى يسقط يبقرون البطون، لكن لأن إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بأنه يولد موسى عليه السلام لم تظهر على أمه آثار الحمل إلى ليلة الولادة، فولد والله تبارك وتعالى أوحى إلى أمه، يعني إلهام صار عندها، أنا أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ورمته بالنار. نفس الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف في ليلة ولادته والده الحسن العسكري قد أرسل إلى عمته السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام وخبرها الليلة يجي الموعود، تيجي تقول له من أي النساء؟ يقولها من السيدة نرجس، تقول له ما عليها آثار حمل. وبعد ذلك في آخر الليل ولد صلوات الله وسلامه عليه. الحكمة اقتضت أنه يختفي عن الناس، ولذلك لم يطلع عليه إلا الأندر في تلك الفترة، مو بس النادر. ثم لو فرضنا أنه الناس كلها أنكرت وجوده صلوات الله وسلامه عليه، يمتى الحقائق الدور مدار قناعات الناس موافقتهم؟ 2000 سنة صار من ولادة عيسى عليه السلام، هذه المدة الغالبية المطلقة ربما 19 قرن 18 قرن، أتباع عيسى عليه السلام يقولون عيسى ابن الله، هل تحول عيسى إلى ابن لله تبارك وتعالى؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنكر قومه بعثته لمدة مديدة من الزمن إلى أن هاجر صلوات الله وسلامه عليه، أثر يعني هذا وسواها؟ بعثة النبي ليست حقيقية. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين ما آمن إلا القليل حتى أولاده واحد منهم ما سلم. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أثر على حقيقة أنه نوح عليه السلام مبعوث أو لا؟ بالتالي إنكار الناس لا قيمة له في مثل هذه الأشياء بل وفي غيرها، الناس غارقة في الجهل، وإذا كان فتفرد من الأفراد أو حقيقة ما تعرض لها الناس أو حتى العلماء مو معناها ما موجودة. شوفوا بالقرآن فد رواية صحيحة عندنا عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول أنه الله تبارك وتعالى علم أنه سيكون في آخر الزمان قوم متعمقون، فأنزل قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور، يعني الآيات 6 الأولى من سورة الحديد أنزلها علماً هاي حتى يفتهموها الناس اللي يجون بآخر الزمان، يعني أجيال من المسلمين قبل مجيء آخر الزمان ما راح يفتهمون هاي الآيات، أكو معاني بها ما افتهمتها الناس، هل يعني ذلك أنه هاي المعاني ما موجودة؟ بل في بعض الروايات الشريفة أن القرآن لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، يعني لا زالت الناس تستكشف أو تكشف معاني جديدة في الكتاب الكريم. يعني بالتالي على مر العصور عامة الناس ما افتهمت هاي المعاني، وإجا المتأخرون وفهموها. هل يعني أنها لم تكن موجودة؟ وهذا يعني أننا على فرض التسليم بأن الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا إلى مسألة ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك لا يعني أنه لم يكن مولودا وموجودا. المهم إحنا والدليل، أكو أدلة لو ماكو أدلة. الوجه الثاني الذي يستند إليه هؤلاء المشككون أو المنكرون هو محض استبعاد معقول واحد مخلوق مولود وصار لأكثر من 1150 سنة موجود. هذا محض استبعاد، وإحنا نحكي عن قدرة الله تبارك وتعالى. ليش يعني مألوف أن الأرض تتفجر عيونها وتفتح أبواب السماء بماء منهمر وتغرق كل الأرض بمن فيها إلا من كان في السفينة؟ ليش من المألوف أن عصا يأخذها موسى عليه السلام فتتحول إلى ثعبان فتلقف ذلك السحر الذي جاء به السحرة وهم جنود موسى وجنود فرعون عليه لعائن الله؟ ليش من الطبيعي أنه عصا يضرب بها البحر فينفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم جبل عظيم ويمشون ويعبرون والماء منا واقف؟ طبيعي يعني هذا؟ لو طبيعي مثلا أنه ناقة تجي الناس كلها تشرب من حليبها ويوم سقي إلها ويوم إلهم كلهم وما يخلص حليبها، طبيعي يعني هذا؟ لو طبيعي 309 سنوات إينام ناس لا يأكلون ولا يشربون، على الأقل إمام صاحب الزمان يعيش يأكل يشرب صلوات الله وسلامه عليه، فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني هذا ضمن المألوف؟ حتى قضية الأعمار، قضية الأعمار مو الخضر حي الدارين، شقد صار للخضر من زمن موسى عليه السلام؟ موسى كان موجود قبل على الأقل 13 قرن، بين 13 بين 14 قرن قبل عيسى عليه السلام، 3300 سنة الخضر حي. ليش من توصل يم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يصير التشكيك؟ بعدين إدريس النبي رفعه الله تبارك وتعالى ما توفى إلى الآن، وإدريس بالطبقات الأولى من أبناء النوع البشري. عيسى عليه السلام اللي صار لألفين سنة من ولادته صار 2025 سنة. عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني عادل بعده ذني كلهن نقبلهن وانتم ما عندكم اشكال عليهن وعندكم اشكال. لا تقولوا المرة واحد يقول لي ان ماكو دليل، ومرة يقول معقولة. ايه معقولة؟ ليش ما معقولة؟ ترفع مجموعة القرى قرى سدوم قوم لوط الى السماء حتى تسمع ملائكة السماء صياح الديك ونباح الكلاب ثم تقلب بهم، طبيعي يعني هو هذا؟ لو واحد يبتلعه أو يلتقمه الحوت ويبقى في بطنه لثلاثة أيام ثم يلقيه حيا، ذن معقولات؟ إذا نحكي على قضية المألوفية، مألوفات يعني ذني؟ طبعا لا يخفى شيء على الله تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء، ونحن لا ننكر أنه أمر خارج عن المألوف، بس هذا يعني مستحيل على الله تبارك وتعالى؟ هاي النقطة الثانية التي يستند إليها بعض المشككين بل بعض النافين والجازمين بالعدم. الثالث معقولة موجود وعايش بين الناس وحتى ما حد يعرفه؟ إيه ليش ما معقولة؟ ليش ما معقولة إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك؟ وممكن واحد يعيش متخفي تشوف الناس ما تعرف هويته، أو أنه كيف ينجو من الظالمين لأنه ما يعرف الظالمون. وقد شاء الله تبارك وتعالى ذلك، والغاية هي حكمة الابتلاء والامتحان، وهذا يعظم أجر من بقي على ولائه للإمام صلوات الله وسلامه عليه واعتقاده به. في الرواية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثا بين أصحابه: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. قيل: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني، قوم يأتون في زمان خلو مني ومن الحج فيؤمنون بسواد على بياض، ذولاك إخواني. الله يجعلنا وإياكم من إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. لأحدهم أبقى على دينه في بعض الروايات الشريفة من الماسك على جمر كزبر الحديد، القطع الكبيرة من الحديد، في الإشارة إلى الرسوخ والثبات في الإيمان. لا تهزهم الرياح العواصف من تكثر الآيات والمعجزات، هنا استحقاقنا للثواب يصير أقل وعقوبتنا تصير شديدة فيما إذا خالفنا والعياذ بالله. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، اتهم راح يتكذبون، وإذا صار التكذيب استحقاق العقوبة يصير أكثر. طبعا أكو ناس تؤمن، لكن إحنا شنو ربطنا بالأولين؟ لأننا بشر والنوازع نفس النوازع. ومع ذلك نقول كل هذه الوجوه هي وجوه إذا أردنا أن نصفها نقول هي وجوه للاستبعاد وليس للاستدلال. وبعد أن جاءتنا الأدلة منهم صلوات الله وسلامه عليهم حينئذ لا كلام لنا. خزيمة ابن ثابت كان حاضر في حادثة، الحادثة أن رجلا أتى بفرس أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتراها، فتأثر بعض المنافقين فأرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية ما أنقلها بالنص، فأخبروا صاحب الفرس أن قيمتها في مكان آخر أعلى والنبي أخذها بسعر أقل، فإجى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار حديث أنه انطيتني فلوسي أو انطيتني المقدار، هذا المقدار اتفقنا عليه. قال له: أريد شاهد. خزيمة ابن ثابت قال له: أنا أشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أنت ما كنت ويانا، شلون تشهد؟ قال له: يا رسول الله، صدقناك على أخبار السماوات والأرض، ما نصدقك بقضية فرس. من يجيني خبر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي بمقتضى وصف القرآن للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينئذ أي مجال للتشكيك؟ إحنا هم مو من أتباع المدرسة التي تقول إن الرجل يهجر، من أتباع القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتجي تريد تشكك بالروايات، إيش قد تريد؟ رواية، روايتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، مئة، ألف، أكو أكثر. تريد طوائف؟ لدينا جملة من الطوائف التي تحدثت بالنحو الذي تثبت ولادته صلوات الله وسلامه عليه. الطائفة الأولى الروايات التي حدثتنا عن ولادته صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من هاي الروايات عن السيدة حكيمة أنه يسألها بعضهم أنه ولد أولاد، قل ليش يمكن أنه تبقى الناس بلا حجة بلا إمام وتتحدث السيدة حكيمة عن الولادة. بعض الروايات الإمام عليه السلام أرسل لحما إلى بعض أصحابه وقال هذا بولادة المولود الميمون، وفي بعضها عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أرسل بعض الكتب إلى أصحابه الوكلاء بالخصوص لقد ولد الحجة. هذه طائفة من طوائف الروايات التي تحدثت عن ذلك. الطائفة الثانية الروايات التي تحدثت عن مشاهدة شخصه. الشيخ آصف محسني يرد على الذين يشككون في التواتر بولادته صلوات الله وسلامه عليه، يقول 32 رواية تحدثت صراحة عن ولادته واثنين منهم صحيحات السند. البعض يقول أنه على مبان السيد الخوئي رحمة الله عليه بالتوثيق ماكو ولا رواية صحيحة وتواتر ماكو، أكثر من 32 رواية واثنين منهم صحيحات، هذه اللي تتحدث مباشرة عن ولادته صلوات الله وسلامه عليه. أما من رآه لدينا جملة من الروايات، وواحدة من هذه الرواية يرويها الصدوق عن أبيه علي بن بابوي اللي هو علم بالوثاقة والتقوى، وأبوه مو وحدة لينقل في عرض أبيه محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ للشيخ الصدوق، وأيضا نار على علم في الوثاقة، وبعد وعلى ابن المتوكل فيه نفس المستوى نفس الطبقة، ثلاثة يعني نقلوا للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. عن عبد الله ابن جعفر الحميري اللي هو نار على علم بالوثاقة يروي الرواية عن السفير الثاني، يقول سألته هل رأيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول رأيته عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. وفي رواية أخرى عنه أنه رأيته في المستجار متمسكا بأستار الكعبة وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائي. لو بس هاي الرواية كافي، سندها بطبقتين مو أكثر، والطبقة الأولى هؤلاء الأعلام الكبار محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن بابويه وابن المتوكل، ثلاثة كلهم أعلام في الوثاقة والفهم والعلم، أنت تجي تصدق واحد الآن تثق به لا يقاس بواحد من هؤلاء الثلاثة بقضية وتسلم بها وتمشي وراه، شلون إذا ثلاثة؟ عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وهذا يرويها مباشرة عن محمد بن عثمان اللي هو السفير الثاني، اللي تنص الروايات ما حدثاك فعني يحدثان. وهذا من زمن الإمام الهادي كان التوثيق، وبعدين وصل للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وإجا عثمان بن سعيد وقال اللي وراي حينما حضرت الوفاة هو ابني محمد بن عثمان. غير الروايات المتعددة الأخرى، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أراه لبعض أصحابه، أحد الرواة الكبار يقول مريت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبعدين سألت الإمام دعا ولده الحج عجل الله فرجه الشريف فإجه وقلت لأريد فتشاهد، فالإمام عليه السلام الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف حكى له فتشيء وبعدين قال لا تطلب أثرا بعد عين، إذا شفت بعينك بعد لا تدور دليل. لأنه من توصل لإدراك الحواس بعد ينقطع التساؤل. إبراهيم عليه السلام في الواقعة المعروفة والتي تتحدث عنها آيات أعتقد في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أكو تشكيك في قدرة في علم إبراهيم عليه السلام، لا يريد يحول معلومته النظرية اللي هي ما يشك بها أبدا يشوفها بعينه. قال فخذ 4 من طيري فصرهن إليك، إلى آخر الآية الشريفة. ذاك التساؤل اللي كان على لسان العزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها من مكانها من الأرض ونضعها في مكانها ثم نكسوها لحما. ما عنده شيك عزير أبدا أي شك في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الناس بعد موتهم، لكنه نتيجة هذه العملية أنه قد رأى بعينه حاله، هو صار طرف مات 100 سنة. وبالتالي الإمام عجل الله فرجه الشريف يقول له فلا تطلب أثرا بعد عين يا فلان. وطلع الراوي أو الوكيل هو هم يشكر ويحمد الله تبارك وتعالى. هذا مثال من الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات هي الروايات التي تحدثت لنا عن معجزات حصلت منه صلوات الله وسلامه عليه، مثل هذا اللي يجيب حقوق ويضيع قسم منها يقع في النهر، والإمام عليه السلام يقول له الصرة الكذائية وقعت منك في المكان الكذائي هاي مالتك ولو بواسطة السفير. لو الآخر اللي يرجع له مقدار من المال يقول له هذا لم يكن سليم المأخذ، الرواية هم بالمعنى أنقلها، يعني ما ماخذه من حلال خالص ونأخذ بس الأشياء اللي إنه هو أشياء لا يعلم بها أحد. الراوي يقول بس أنا ما حد يدري بيها، ويجين الخبر من السفير هذا اللي صار وياك كذا وكذا، ومو وحدة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. هذا القسم الثالث من الروايات. الطائفة الرابعة من هذه الروايات هي الروايات التي قالت إن الأرض لا تخلو من حجة، ولدينا جملة من الروايات والقدر المتيقن منها بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا تخلو الأرض من حجة. من الحجة بعد الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ الطائفة الخامسة الروايات التي قالت إنه يولد للحسن عليه السلام غلام، وهذه مجموعة بعضها تقول الخامس من ولد السابع، لو مثلا الرابع من ولد الثامن، لو الرابع الثالث من ولد ابني، وهكذا مجموعة من الروايات تحدثت عن هذا الأمر. الإمام الهادي عليه السلام يسأل عن الخليفة بعده فيقول الخليفة هو ابن الحسن، كيف بكم في الخليفة بعد الخليفة؟ هذا أيضا طائفة من الروايات. الطائفة السادسة الروايات التي نصت على عدد الأئمة وأسمائهم واحدا بعد الآخر، ومن هاي الروايات رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه رأى جابر ابن يزيد جابر الأنصاري وقال له بكلام يرجع إلى معناه من يصير عندك فراغ أريد أسولف وياك بموضوع. قال لي يا ابن رسول الله كل الوقت يسمح. قال أريد أن تحدثني عما رأيته في يد الزهراء. ونقل الواقع أنه رأى حجرا بلون الزمرد أو أخضر فأرته هذا الحجر ومكتوب عليه أسماء الأئمة واحدا بعد واحد حتى يصل إلى ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية سندها تام ما بيها بس بكر ابن صالح. بكر ابن صالح كان على زمان الإمام الرضا عليه السلام، وأخبر بإمامة الجواد وإمامة الهادي وإمامة العسكري عليهم السلام عليهم السلام، وأخبر بإمامة الحجة، مما يعني أن الرواية بالتالي يكفي شاهدا على صدقها أنه نص على إمامة أئمة ثلاثة. لو مبتدع هاي الرواية بكر ابن صالح، منين عرف الأسماء الثلاثة بعد الرضا عليه السلام؟ وإجت الأيام وثبتت أنه من جاء بعد الرضا عليه السلام محمد بن علي الجواد، ثم بعد ذلك الإمام الهادي، ثم بعد ذلك الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. هذه هم طائفة من الروايات التي تحدثت عن ذلك. صار عندنا 6 طوائف، وهناك طوائف أخرى، والمجموع عندنا 10 طوائف كلها تحدثت عن ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذن كلهن ما يشكلن عند من ينتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام حتى يجي واحد ويقول ما ثابت بالتواتر ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. غير المفردات المتعددة من لقاءات لعلماء كبار لا نتفاعل مع دعوى مدعي أنه رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مجرد الدعوى لا نسلم بها، لكن بالتالي من يصير حديث عن أكابر لا أقل توقف. مجموع الروايات تتجاوز 1000 رواية. يا مورد من الموارد عندنا بـ1000 رواية. ما قيمة التشكيكات المستندة إلى مجرد الاستبعاد؟ معقولة واحد يبقى يعيش أكثر من 1000 سنة؟ ليش؟ والأوائل كانوا يعيشون مثل هذه المدة. هسه صحيح بعض العلماء يجي يحاول أنه يستدل بحوادث مثل قس بن ساعدة اللي عمر 600 سنة أو غيره، ما ثابت تاريخيا. بعدين أنا مستندي مو لأنه أكو ناس عاشوا 2003 يعني بالتالي أي واحد يجي يمكن يعيش، وإنما مستندي إخبار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أكثر من رواية تحدثت عن أسماء الأئمة واحدا بعد الآخر، بس بأصول الكافي ينقل روايتين. بالمناسبة لمدة طويلة من الزمن ما كانت الروايات التي تتحدث عن أن عدد الأئمة عليهم السلام 12 إماما تجد لها محل قبول كبير عند علماء الشيعة. بس من صارت سنة 105 ما بعدها أو 125 السنة ينقلون روايات أنه الخلفاء من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 12 خليفة. الحد ما وصلت سنة 125 قاربوا 12 أو وصلوا لل 12 ويا الخلفاء الأربعة. فهنا بدأوا السنة يشيعون هاي الروايات، يعني هذا الخليفة الأموي يكون يدعم لأنه وراه راح يصير هرج ومرج. ولذلك ما تفاعل رواتنا الأوائل، ولم تكن الروايات منتشرة على العموم بين رواتنا وأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن تجاوز العدد مالت الخلفاء 12 وتبين أنه بس الشيعة اللي يقولون 12 وما يتجاوزون 12. هم عن الجماعة اجوا للروايات الأربعة الراشدون بتعبيرهم، وبعدين وراء الأربعة الراشدون وصلوا للاثناعش متفقين على أسمائهم. من عبرة الاثناعش ظلوا محتارين يسقطون من ويبقون من، ولذلك لا تجد هؤلاء يتفقون على أسماء هؤلاء الاثناعش وتعيينهم منهم، لأنه الدعوة في تطبيقها على الأسماء التي ذكروها كانت دعوة باطلة. والحكمة قد اقتضت أن يغيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بالنحو الذي لا يعفى أثره بحيث ما حد يدري به صلوات الله وسلامه عليه، فخرج الخبر إلى خصائص أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع التجديد والتأكيد على عدم إشاعة الخبر، حتى حرم ذكره بالاسم، لأنه بالأسباب الطبيعية سيسعى الخلفاء إلى القبض عليه وقتله. ولدينا في حكمة الغيبة والسبب فيها جملة من الروايات تحدثت عن أن السبب هو الخوف من الإمام من أو على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يشير إلى رقبته يعني يخشى الذبح، أو يشير إلى بطنه يخاف عليه الذبح وفق الأسباب الطبيعية، وإلا لو أراد الله تبارك وتعالى ذلك بمعجزة لما أعجزه شيء من الأسباب في السماوات والأرض، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه جملة من طوائف الروايات بالمجموع يتجاوز عددها 1000 رواية، وما تحدث منها عن ولادته بالخصوص 32 رواية، وبعضهم صحيح، وإحنا ما يفرق عن الرواية تحدثت عن ولادته لو عن واحد شافه، ما يفرق تحدثت عن ولادته لو تحدثت عن كونه منسوبا للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. خو مو مثل هذا القائل أنه نطفتي كانت من أمير المؤمنين عليه السلام وظلت معلقة 1400 سنة وبعدين نزلت وراحت إلى رحم أمي. لو واحد معروف ابن فلان ابن فلان ويجي ويدعي أنه أنا ابن الإمام صاحب الزمان وعلى الأشياء اللي هي أشبه بالمخاريق، هؤلاء أو هذه الدعوة نجد بعض الناس تصدق بها. أو إحنا تجينا أكثر من 1000 رواية، بعضهم سابقا كان موصل الإحصاء إلى 1036 رواية، المتتبع حديثا أكثر من هذا العدد بكثير في الروايات التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه. أي معتقد من معتقدات القوم الذين يشككون في ذلك تصل أعداد الروايات فيه إلى أكثر من 1000 رواية، حتى يجي واحد ويشكك ويقول من قال إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد وجد؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وأن يثبتنا على اعتقادنا بإمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، ويعرف بيننا وبينه، وأن يجعلنا من خيرة شيعته ومواليه ومن المسارعين إليه في قضاء حوائجه والمستشهدين بين يديه، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.